عزيزاتي المستمعات، أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كلمات من القلب من الكتاب المقدس. نواصل تأملاتنا في سفر الأمثال، وكنا في الحلقة الماضية نتأمل في موضوع العلاقات الأسرية والزوجية، المخاصمات والصداقات، وتأثير الكلام فيها وتأثيرها في حال الإنسان وتأثيرها على المجتمع. في الأصحاح 20 يكتب كاتب الأمثال في العدد 3: مجد الرجل أن يبتعد عن الخصام وكل أحمق ينازع. أي كلما ابتعد الإنسان عن الخصام والمنازعات كلما صار له مجد بدلا من الحماقة. وفي الأصحاح 22 والعدد 24 يكتب: لا تصطحب غضوبا، أي لا تصادق إنسان كثير الغضب، ومع رجل ساخط لا تجيء، لألا تألف طرقه، أي تعتادها، وتأخذ شركا إلى نفسك، أي أن تسقط في نفس أسلوب الحياة. وعن العلاقات الأسرية يكتب في الأصحاح 20 والعدد 20: من سب أباه أو أمه ينطفئ سراجه في حدقة الظلام. أي أن هناك عاقبة سيئة لإهانة وعدم إكرام الأب والأم، حيث أن الوصية الرابعة من الوصايا العشر واضحة: أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيها الرب إلهك. ويعود فيعلق على الحياة والعلاقات وارتباطها بالغنى والفقر، فيكتب في الأصحاح 22: الغني والفقير يتلاقيان، صانعهما كليهما الرب. الغني والفقير يلتقيان في المرض، يلتقيان في الموت، يلتقيان في كافة المشاعر الإنسانية وفي ظروف الحياة الكثيرة غير المرتبطة بالمال. وفي العدد 7 يكتب أن الغني يتسلط على الفقير، والمقترض عبد للمقرض. وفي العدد 9 يكتب أن الصالح العين هو يبارك، لأنه يعطي من خبزه للفقير. ويعود في العدد 16 ليقول أن ظالم الفقير تكثيرا لماله، ومعطي الغنية إنما هو للعوز، أي من يأخذ مالا من فقير لكي يزيد من ماله، أو يعطي مالا لغني لكي يكافئه فيما بعد من ماله، ففي النهاية يصير معتازا، أي أنه لا ينال بركة من الرب. وفي العدد 22 يكتب: لا تسلب الفقير لكونه فقيرا، ولا تسحق المسكين في الباب، لأن الرب يقيم دعواهم ويسلب سالبي أنفسهم. ونفس المفهوم يتكرر في آخر الأصحاح في العدد 28 فيكتب: لا تنقل التخم القديم الذي وضعه أباؤك. ويكرر ذلك في العدد 10 من الأصحاح التالي الذي هو الأصحاح 23: لا تنقل التخم القديم ولا تدخل حقول الأيتام، لأن وليهم قوي. أي لا تتخيل أن الأيتام والأرامل ضعفاء فتعتدي عليهم وتأخذ أرضهم، لأن لهم ولي قوي هو الله، لأن وليهم قوي ويقيم دعواهم عليك. إذا كانت هذه هي قواعد العلاقة مع الضعفاء والفقراء، فما هي العلاقة مع الأغنياء والأقوياء؟ في بداية الأصحاح 23 يتكلم عن العلاقة مع الأشرار والمتسلطين، فيقول: إذا جلست تأكل مع متسلط فتأمل ما هو أمامك تأملا، وضع سكينا لحنجرتك إذا كنت شرها، لا تشتهي أطايبه لأنها خبز أكاذيب. هذه وصية بالتحذر من اشتهاء مال الأشرار لألا يدخل المرء في حبائلهم. ويعود في العدد 6 ويكتب: لا تأكل خبز ذي عين شريرة ولا تشتهي أطايبه، لأنه كما شعر في نفسه هكذا هو، يقول لك كل واشرب وقلبه ليس معك. اللقمة التي أكلتها تتقيأها وتخسر كلماتك الحلوة. وبنفس الطريقة يكتب في العدد 9: في أذني جاهل لا تتكلم، لأنه يحتقر حكمة كلامك. ويعود في الأصحاح 24 إلى نفس الموضوع ويكتب: لا تحسد أهل الشر ولا تشتهي أن تكون معهم، لأن قلبهم يلهج بالاغتصاب وشفاههم بالمشقة. ويكرر نفس الكلام في الأصحاح 24 والعدد 19: لا تغر من الأشرار ولا تحسد الأثم، لأنه لا يكون ثواب للأشرار، سراج الأثمة ينطفئ. ومن الموضوعات المتكررة في سفر الأمثال أيضا قضية ضمان الغرباء باعتبارها شكل من أشكال الجهل والحماقة وعدم الحكمة. يكتب في الأصحاح 20 والعدد 16: خذ ثوبه لأنه ضمن غريبا ولأجل أجانب ارتهن منه، أي وكأنه يقول متحكما لشخص ما عن ذلك الإنسان الذي يضمن غريبا أنه أحمق، وبالتالي خذ ثوبه. وفي الأصحاح 22 يكتب في العدد 26 لا تكن من صافق الكف، وهذا طقس من طقوس ضمان الآخرين في القروض وإلى آخره، لا تكن من صافق الكف ولا من ضامن الديون، إن لم يكن لك ما تفي فلماذا يأخذ فراشك من تحتك، أي بمعنى أنك لا تضمن دينا، فبالتالي تضطر أنت إذا لم يفي صاحب الدين بالدين أن تفي أنت به لأنك ضمنته، وبالتالي من الممكن أن صاحب الدين هذا يأخذ فراشك من تحتك. وعن ضبط النفس في مجال الطعام والشراب يكتب في الأصحاح 20 الخمر مستهزئة، المسكر عجاج، أي يؤدي إلى العجيج، أي الكلام الكثير والضوضاء، ومن يترنح بها ليس بحكيم. وفي الأصحاح 21 يقول محب الفرح، والمقصود هنا المولع باللذة، إنسان معوز محب الخمر والدهن لا يستغني، أي أن التعلق الشديد بهذه الأشياء يجعل الإنسان يخسر دائما وربما يجعله فقيرا. وفي الأصحاح 23 ومن العدد 20 يكتب لا تكن بين شريب الخمر بين المتلفين أجسادهم، لأن السكير والمسرف يفتقران والنوم يكسو الخرق، أي أنك عندما تنام ينتهي بك الأمر إلى الفقر وتكسى خرقا بدلا من الملابس الجيدة. ويعود في نفس الأصحاح والعدد 29 ليكتب لمن الويل؟ لمن المخاصمات؟ لمن الكرب؟ لمن الجروح بلا سبب؟ للذين يدمنون الخمر الذين يدخلون في طلب الشراب الممزوج. هنا يعطي صورة إكلينيكية كاملة لحالة التسمم بالخمر، ثم يقول لا تنظر إلى الخمر إذا احمرت حين تظهر حبابها في الكأس وساغت مرقرقة، في الآخر تلسع كالحية وتلدغ كالأفعوان، أي أن اللذة المؤقتة تؤدي إلى دمار على المدى البعيد. ماذا يحدث؟ على المدى البعيد عيناك تنظر الأجنبيات وقلبك ينطق بأمور ملتوية، وهذا يصف ما يسمى بانعدام الكبح الذي يصاحب حالة السكر، فلا يستطيع الإنسان في ذلك الوقت أن يكبح جماح نفسه سواء جنسيا أو من ناحية الكلام. وبالنسبة لعدم القدرة على ضبط الاتزان أثناء المشي يقول تكون كمضطجع في قلب البحر أو كمضطجع على رأس سارية، أي أنك تترنح في مشيتك، كما أن إحساسك بالألم يتناقص، يقول ضربوني ولم أتوجع، لقد لكؤوني ولم أعرف متى أستيقظ أعود أطلبها بعد، أي أن المدمن عندما تختفي هذه الأعراض المؤلمة ويعود لحالته الطبيعية يشعر أنه يريد العودة للشراب من جديد، فتدور الدائرة الإدمانية ولا تتوقف. كما أن هناك موضوع آخر يتكلم فيه سفر الأمثال من وقت لآخر، وهو موضوع الملك أو الحكم أو القضاء. في الأصحاح 16 يكتب في شفتي الملك وحي وفي القضاء فمه لا يخون، وهذا مدح للملك من حيث أفكاره وقضائه. وفي العدد 14 من نفس الأصحاح يكتب في العدد 12 مكرهة الملوك فعل الشر لأن الكرسي يتثبت بالبر، مرضاة الملوك شفتا حق والمتكلم بالمستقيمات يحب، غضب الملك رسل الموت والإنسان الحكيم يستعطفه، في نور وجه الملك حياة ورضاه كسحاب المطر المتأخر. يتكلم عن حقيقة أن الاقتراب من الملك وإرضاء الملك يؤدي إلى الخير، والعكس أيضا صحيح. وفي الأصحاح 19 يكتب في العدد 12 كزمجرة الأسد حنق الملك وقد طل على العشب رضوانه. ثم في الأصحاح 20 يكتب نفس المفهوم رعب الملك كزمجرة الأسد الذي يغيظه يخطئ إلى نفسه. وفي العدد 8 يكتب الجالس على كرسي القضاء يذري بعينيه كل شر. ثم في العدد 26 يكتب الملك الحكيم يشتت الأشرار ويرد عليهم النورج. ثم في العدد 28 يكتب الرحمة والحق يحفظان الملك وكرسيه يسند بالرحمة. وأيضا عن الرحمة يكتب في الأصحاح 21 والعدد 13 أن من يسد أذنيه عن صراخ المسكين فهو أيضا يصرخ ولا يستجاب. يواصل في هذا الموضوع أيضا في الأصحاح 21 فيكتب: قلب الملك في يد الرب كجداول مياه حيثما شاء يميله، أي أن الله يحرك قلوب الملوك لكي يؤثر على البلدان وعلى البشر. في الحلقة القادمة نواصل تأملاتنا في سفر الأمثال ونتناول موضوعات أخرى يتكلم فيها هذا السفر في برنامجنا كلمات من القلب من الكتاب المقدس. فإلى اللقاء أصدقائي.